إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كلامنا في هذا اليوم المبارك عن طريق من طرق النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما أحوجنا جميعا إلى التعرف على وسائل النجاة وعلى سبلها وعلى الطرق الموصلة إليها، فكلنا يرجو النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكلنا يعلم أنه لا يطيق عذاب الله ولا يتحمل منه اليسير، وكل إنسان يرجو النجاة والسلامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أيها الناس، إن هذا الأمر هو الذي أقض نوم الصالحين ونكد عليهم عيشهم، هو كيف النجاة وكيف الخلاص بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، حرص أصحاب نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية الحرص بالبحث عن سبل النجاة وعن الطرق الموصلة إليها، فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه؟ كيف النجاه؟ قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. كلامنا في هذا اليوم عن اللفظة الأولى والفقرة الأولى من هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك. دله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل النجاة وعلى طريق السلامة. جاء هذا الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام خائفا وجلا يسأل عن سبيل ينجيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فهل لنا يا أيها الناس أن نسلك هذه السبل وأن نحرص عليها لننجو بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أيها الناس، إن حفظ اللسان، إن حفظ اللسان وتجنيبها الشرور والآثام وما ينبعث وما يصدر منها مما يقع فيه العبد في الإثم والمعصية وفيما يسخط الله سبحانه وتعالى، إن هذا من أعظم الفضل والكرم لهذا العبد الذي وفق إلى الحفاظ على لسانه وعلى صونها وتجنيبها ما يسخط الله سبحانه وتعالى. لأن هذه اللسان ينبعث منها الخير الذي به تنجو بين يدي الله عز وجل، ويكتب لك بها به رضوان الله عز وجل، ومنها ينبعث ما يسخط الله، وينبعث منها ما يوبق في النار، وينبعث منها ما يعرض العبد لسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك روى الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، اتق الله فينا فإنما نحن بك. أعضاؤنا، أعيننا، آذاننا، أيدينا، أرجلنا، تقول هذا الكلام في كل صباح للسان: اتق الله فينا فإنما نحن بك. فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لتعلم يا عبد الله أن الحفاظ على اللسان سبب في السداد، وسبب في الثبات، وسبب في التوفيق، وسبب في السلامة. وإن إطلاق العنان للسان سبب في الخذيلة، وسبب في الخذلان، وسبب في التعاسة والنكد في الدنيا والآخرة. اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولطالما حرص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دلالته لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم بما يحفظ به ألسنتهم. فقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لا إله إلا الله. أيها الناس، قالها خبير بها بما قال، وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي حافظ على لسانه، فكان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا جلس المجلس يعدون له في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. وهو القائل لهذه الأمة، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قاموا من على مثل جيفة حمار، وفي لفظ آخر: إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أيها الناس، إن هذا العضو مراقب ومحاط، فلا تظن أنه متروك ومهمل، لا والله، بل إنه مراقب أشد المراقبة ومحاط بأشد الحيطة. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول أي قول، سواء كان هذا القول حسنا أو كان قبيحا، إنه مسجل ومدون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا العضو إذا أترك، إذا ترك وأهمل أوبق صاحبه في النكال والعذاب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يأتي يوم القيامة يتلفظ وينطق ويشهد علينا جميعا بما تلفظنا وبما تكلمنا وبما قلنا. أيها المسلمون عباد الله، إن الحفاظ عليه أمر مهم وأمر عظيم، وصاحبه مرفوع، وصاحبه أيضا ناجح وفالح في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إنها ضمانة الذي لا ينطق عن الهوى. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الكلام حاثا هذه الأمة وحريصا على نجاتها: من يحفظ لي ما بين لحييه. هل عندك استعداد دنيا عبد الله أن تجاهد نفسك، أن تجاهد نفسك لتنال هذه الكرامة العالية؟ من يحفظ لي ما بين لحييه أي اللسان، وما بين فخذيه أي الفرج، أضمن له الجنة. إنها ضمانة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، كما أنها أي اللسان الحفاظ عليها سبب في دخول الجنات، فإن إهمالها وترك العنان لها سبب في دخول النار. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. هكذا أيها الناس، لا تظن أيها المسلم أن لسانك أنه متروك كما سمعت، لا تظن أن إهماله وأن عدم الحرص عليه لا يعود عليك بالضرر. لا والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لام معاذا يوم أن قال له ما قال، كما روى الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: قلت ألا قال قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانهم ثم قال: كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ أي نحن محاسبون مؤاخذون بما نقول؟ قال: قلت يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنها الكلمات الخطيرة، إنها الكلمات الفاحشة، إنها الكلمات المنكرة، إنها كلمات الاستهزاء، كلمات السخرية، كلمات الاحتقار، كلمات الكفر، كلمات النفاق، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم أيها المسلمون، بل وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. قال النووي رحمه الله: يتبين فيها أي لا يفكر. أخرجها بدون روية، أخرجها بدون تمعن، أخرجها بدون تبين. يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أبعد مما بين المشرق والمغرب. كم كلمات تصدر من ألسنتنا ومن أفواهنا لا نحسب لها حسابا، ولا ننظر أين مداها ولا نفعها، نسأل الله السلامة والعافية. وروى الترمذي في جامعه من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة يا عبد الله ترفعك إلى يوم القيامة، وكلمة واحدة تحطك في أسفل السافلين إلى يوم القيامة. كل هذا بسبب عدم التنبه وعدم التفطن وعدم التفكر فيما نقول وفيما نلفظ. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ تحب يا عبد الله أن تكون أفضل الناس وأن تكون أفضل من أفضل أهل الإسلام أو من أفضل أهل الإسلام؟ فاسمع إلى شهادة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له أبو موسى: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم يا عبد الله، سلم لسانك من عباد الله، سلم لسانك مما يغضب الله سبحانه وتعالى، سلم لسانك واحفظ لسانك مما يسخط الله سبحانه وتعالى، لتكون من أفضل أهل الإسلام. أيها الناس، أيها المسلمون، إن خطر اللسان عظيم. ولذلك فإن نبينا عليه الصلاة والسلام الرحيم بهذه الأمة، الرفيق بها، الرؤوف بها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لها ما يضرها وما يوبقها في العذاب وحذرها من ذلك. روى الترمذي في جامعه من حديث سفيان بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي قولا أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله فما أخوف ما تخاف علي. انظر يا عبد الله إلى حرص أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين عن ماذا يسألون وعن ماذا يبحثون. قال: قلت فما أخوف ما تخاف علي. قال: فأخذ بلسان نفسهم ثم قال: هذا يخوف ما أخافه عليك. هذا اللسان، هذا اللسان. طلع عمر رضي الله عنه فرأى أبا بكر رضي الله عنه آخذا بلسانه في مكان لا يراه فيه أحد، فقال: يا صاحب رسول الله، يا خليل رسول الله، ماذا تصنع؟ قال وهو يقول: هذا الذي أوردني المهالك، إنه أبو بكر، إنه أبا بكر الصديق، إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأخذ بلسانه ويقول محاسبا لنفسه، مذكرا لها، موبخا لها، مقرعا لها: هذا الذي أوردني المهالك، كيف بي وبك يا عبد الله، كيف بي وبك يا عبد الله، عند أن نجلس مع أنفسنا ونحاسب أنفسنا فيما يصدر وفيما ينبعث من هذه اللسان. وجاء عن علي بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: قل خيرا تغنم، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. نعم يا عباد الله، بل إن الحفاظ على اللسان دليل على كمال الإيمان. يا من تحرص على لسانك وتحافظ على لسانك من الوقوع فيما يغضب الله وفيما نهى الله عنه، هذا دليل على قوة إيمانك. والإحمال لهذا الجانب دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الورع وقلة التقوى والخوف من الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الناس، الأدلة على خطورة اللسان كثيرة، ألا وإن من أعظم ما ينبغي أن نحافظ به أو نحافظ منه على ألسنتنا تجنيبها كثير من الألفاظ وما يصدر منها، فإما ينبغي الحفاظ عليه بما يتعلق بجانب اللسان، ترك اللعن، فإن اللعن ينبعث من اللسان وهو عمل قبيح وشنيع، فإن اللعن معناه الدعوة بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيوم أن تلعن آدميا أو تلعن حيوانا أو تلعن مخلوق، معنى ذلك أنك تدعو عليه بالإبعاد والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. أي ليس هذا من أخلاق المسلمين، ولا ينبغي لمسلم أن يتصف بهذه الصفة، فإن اللعن موجود بكثرة في أوساط كثير من الناس، يلعن أبناءه ويلعن زوجته ويلعن عماله ويلعن جيرانه ويلعن الناس ويلعن ما استطاع لعنه والعياذ بالله، ولم يدري هذا المسلم أنه يوم أن يكون على هذه الحال، إنه على حال لا تليق بعاقل أن يبقى عليها. فإن هذه ليست من أخلاق أهل الإسلام وليست من أخلاق الصالحين الأتقياء، بل إن هذا الصنف يوم القيامة يكون في أرض الناس وفي أسفل الناس، وإن كان ما كان عنده من الأعمال. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء، لأن الشهادة والشفاعة يختار الله عز وجل لها من أهل العلم وأهل الصدق وأهل الصلاح من يشاء سبحانه وتعالى. ربما يكون المسلم عنده خير عظيم، ولكن ربما يقع في هذه الخصلة فيؤخر ويبعد، فلا يؤهل لشفاعة ولا يؤهل لشهادة ولا يكرم بذلك يوم القيامة. نعم أيها الناس، فإن اللعن جرمه عظيم وخطره شديد. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله. يوم أن تلعن مسلما من المسلمين، أي إن كان هذا المسلم رجلا كان أو امرأة، ضعيفا أو عظيما أو قويا، فإن هذا كقتلهم. وأنتم تعلمون عظم جريمة القتل، لعن المسلم كقتله. فاحذر يا عبد الله، احذر اللعن واجتنب اللعن، وإن أغضبك مسلم من المسلمين لا تلعنه، بل ادع له بالصلاح، وخصوصا أبنائك. فما أكثر الآباء وما أكثر الأمهات الذين يلعنون أبناءهم، ما يعدرون ما يدرون هؤلاء أنهم بلعنهم لأبنائهم يعرضونهم لسخط الله وللطرد من رحمة الله سبحانه، فيعيش ويبقى هذا الولد في شقاء وفي تعاسة، والسبب هو الأب والأم الذي تجرى على لعنه والعياذ بالله. أيها الناس، روى مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، وكانت امرأة على ناقة لها من الأنصار، فضجرت منها، ضجرت من الناقة فلعنتها، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خذوا ما عليها واتركوها ولا تصحبنا ناقة ملعونة. يا عبد الله، احذر اللعن لأي مسلم من المسلمين، وخصوصا لأهلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن ترافقه ناقة بهيمة عجماء وهي ملعونة، فكيف يا عبد الله تستطيع أن تعايش أهلك وأبنائك ممن تسببت في لعنهم والعياذ بالله؟ أيها الناس، بل إن اللعن ربما أودى بصاحبهم إلى النار. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن من أكثر أهل النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، لماذا أكثر أهل النار؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. كثرة اللعن في أوساط النساء أكثر منها في الرجال، فلتحذر المرأة وليحذر الرجل أهله وامرأته ومن معه من النساء في بيته من ارتكاب هذا الجرم الفظيع الخطير، ألا وهو لعن المسلمين. كذلك يا عباد الله، مما يجتنب وينبغي أن يحافظ به يحافظ فيه على اللسان، تجنب السب. فما أكثر السب في أوساط المسلمين وفي أسواقهم في متاجرهم وفي غيرها من الأماكن، ما أكثر هذا السب، بل وأعظم السب سب الدين وسب الله وسب الرسول وسب المسلمين وسب الملائكة هذا موجود في أوساط المسلمين، وهذا الصنف كافر بالله عز وجل. من سب الله أو سب الدين أو سب القرآن أو سب الملائكة أو سب الصحابة أو سب الصالحين، وقصده بذلك احتقار دين الله وازدراء دين الله. أما سب الله أو سب الدين أو سب الصحابة أو سب الرسول أو سب القرآن فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام، لأن الله يقول في أولئك الذين سخروا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السب أيا كان يجب على المسلمين المسلم أن يترفع ولا يكون بذيء اللسان سيء الخلق مع الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، أهذا يعقل؟ أن يسب الرجل أباه أو أمه؟ استعظم الصحابة هذا، ولكنه يوجد الآن من الأولاد والشباب من يسب أمه أو أباه جهارا نهارا. أما الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن استعظم الصحابة هذا الفعل فقالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أي يتسبب في سبهما لسبه غيره. كذلك مما ينبغي الحفاظ عليه في جانب اللسان ترك الغيبة. الله يقول في كتابه الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة ذكرك أخاك بما تكره. والترمذي في جامعه من حديث عائشة قال: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواه: تعني أنها قصيرة، أي عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما صفية قصيرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة شنيعة وعظيمة، لو أدخلت في ماء البحر لغيرته وغيرت طعمه أو غيرت رائحته. هذا دليل على نهي النبي عليه الصلاة والسلام لفظاعة هذا الأمر، وهو الغيبة والعياذ بالله. بل وجاء من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو خطبهم فقال: حتى أسمع العواتق إلى البيوت. فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ومما ينبغي اجتنابه أيضا اجتناب النميمة. فالله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد فيما لما بينهم، على جهة الإفساد بينهم، وهذا أمر خطير على صاحبه. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا في عذاب القبر، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. وجاء من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخلها دخولا أوليا. كذلك يجتنب المسلم بجانب اللسان قول الزور وشهادة الزور فإنها من أكبر الكبائر، ويجتنب أيضا الحلف بغير الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أبي داود من حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا. ما أكثر من يحلف بالأمانة. لا تحلف بالأمانة، احلف بربك سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر عند الستة قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلف بالطلاق، ولا تحلف برأس أبيك، ولا بأبنائك، ولا تحلف برسول الله، ولا بفاطمة، ولا بالكعبة، ولا بالعلوان، ولا بالخمسة، ولا بغيرهم. احلف بربك سبحانه وتعالى، فإن الحلف بغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. لعن الله من حلف بغير الله. أيها المسلمون عباد الله، إنما هذه نزلة يسيرة مما يتعلق باللسان، والذي ينبغي علينا جميعا أيها الناس أن نحرص على هذا العضو، وأن نسخره ما استطعنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح نفوسنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بالبهائم الرتع، وبالأطفال الرضع، وبالشيوخ الركع يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم لا تؤاخذنا بما نفعله ولما يفعله السفهاء منا. اللهم تب علينا واغفر لنا، إنك أنت التواب الغفور. وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.